من يقرا. ما نريد الموضوع الآخر هذا توجيه أقوال السلف، لا اللي بعده، لأن توجيه أقوال السلف هذا ممكن تقرأونه هو مجرد أمثلة فقط، ذكر يعني نماذج من مقالات السلف التي فيها لطف أو فيها غرابة، وبين كيف أن العلماء أو المفسرين كيف يوجهونها وبينون في المأخذ الذي نظر إليه هؤلاء السلف، فهذا ممكن أن تقرأونه ويعني تفهمون فحواه، لأن كلها أمثلة فقط يعني ما فيها شيء. حتى نستدرك الوقت، يعني أنا حسبت الوقت، يعني بقي الآن الأسبوع القادم هذا في هذا الشهر، وأسبوعين تقريبا من الشهر القادم أو لا. أنتم ما تذهبوا امتحانات الشهرية عندكم؟ ها؟ لا نهائيا العملية أو الامتحانات في 15، يعني بصير عندنا بقي قرابة أسبوعين، يعني أسبوعين من الشهر القادم وأسبوع من هذا الشهر، مجموعة يعني جميعا 9 يعني دروس. أودنا يعني نستعجل حتى نكون انتهينا من هذا الكتاب خلال هذا اليوم، وإذا رأينا الوقت قد يضايقنا فقد نستعين بساعات إضافية في أوقات حتى يمكننا قيام الكتاب قبل نهاية الفصل إن شاء الله. نعم. طيب، يقول قواعد التفسير. الحقيقة من الموضوعات المهمة جدا التي ينبغي لطالب العلم العناية بها القواعد بشكل عام، سواء قواعد الفقه وأصوله، وبينهما فرق، هناك أصول فقه وهناك قواعد فقه، وأيضا القواعد التي يذكرها المفسرون رحمه الله تعالى لبيان كيف يفسر أو يفهم الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى، أو كيف يرجح بين الأقوال المختلفة في التفسير، فهذه طريقة أو فهذه نوع من القواعد وهذا نوع آخر. فالقواعد على قسمين، قسم نستعمله هنا، قسم نستعمله لفهم القرآن، يعني ينبغي أن تكون عندك قاعدة تفهم به كلام الله جل وعلا أو تفهم به كلام المفسرين رحمة الله تعالى عليه، وقسم آخر لا نستعمله للترجيح بين الأقوال، يعني إنما أتي بهذه القاعدة أساسا للتمييز بين الصحيح من هذه الأقوال والضعيف منها، التمييز بين الصحيح من هذه الأقوال والضعيف منها. مثال ذلك قاعدة المفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. لاحظ هاي ستأتينا يا أخوان، هذه القاعدة ستأتينا. المفرد المضاف يفيد العموم، يعني إذا جاءك اسم المفرد قد أضيف فاعلم أن مراد به العموم، أن مراد به العموم. مثال ذلك قال الله سبحانه وتعالى وإن تعدوا نعمة الله، نعمة مفرد ولا جمع؟ مفرد. طيب لا تحصوها، المفرد هذا أضيف ولا ما أضيف؟ أضيف، نعمة مضاف، ها؟ واللفظ الجلالة مضاف إليه، لفظ الجلالة مضاف إليه. إذا المقصود بالآية العموم، نعمة ليس معناها نعمة واحدة وإنما نعم الله. وأما بنعمة ربك فحدث، هل هي نعمة واحدة التي ينبغي أن تحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعم؟ نعم، لأن المفرد المضاف يفيد العموم، وهذا مما دعا أهل السنة إلى أن يقولوا إن لله سبحانه وتعالى يدين اثنتين، قالوا لأنه ورد في القرآن بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي، وورد أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. الجمع في قول أيدينا يحمل على إيش؟ أي نعم، على التعظيم. أي نعم. طيب لكن الإفراد في قوله تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير يحمل عليه شيء؟ نعم يحمل على العموم لأنه مضاف. قال بيده، اليد هنا مضافة للضمير ولا لا؟ أي نعم بيده، بيد، اليد هنا مجهورة بالكسرة وهي مضاف والضمير في محل جر مضاف إليه. فهنا يقصد بها ليست يدا واحدة ها، وإنما أيدي، يقصد بها عموم الأيدي، عموم الأيدي. واضح هذا يا إخواني؟ يعني كأنه قال تبارك الذي بأيديه الملك، بأيديه الملك. هنا هذه قاعدة نفهم بها كلام الله سبحانه وتعالى، هذه القاعدة نفهم بها كلام الله جل وعلا. هنا ومثلها أيضا التعبير بالوصف مشعر بالعلية، بعلية هذا الوصف أو بالدلالة على علية هذا الوصف. إن الأبرار لفي نعيم، ليش في نعيم؟ الأبرار ليش في نعيم؟ لبره، لأنه عبر بالوصف عنه. وإن الفجار لفي جحيم، ليش في جحيم؟ لفجوره. فالتعبير بالوصف ها، ما عبر بالوصف، ما قال إن محمدا وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي لفي نعيم. لو قالنا كذا ما أدري ليش، يمكن لأنهم جاهدوا في بدر، لأنهم يمكن هاجروا هجرتين ولا هاجروا هجرة معينة، لأنهم بذلوا من أموالهم، ما أدري ولا لا. يمكن تكون لكل أعمالهم لكل حياتهم، يجب أن نستقرأ وش اللي حصل لهم. لكن لما يقول إن الأبرار لفي نعيم، ما هو لبره. إن الفجار لفي جحيم لفجوره. واضح هذا؟ أين والكافرون هم الظالمون؟ ليش هم الظالمون؟ لكفرهم. فتعليق الأحكام بالأوصاف أو التعبير بالوصف مشعر بالعلية، يعني أن هذا الوصف هو علة الحكم للزيادة. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم. هذه قواعد نفهم بها كلام الله. هناك نوع آخر من القواعد، هناك نوع آخر من القواعد نرجح بها بين أقوال المفسرين رحمة الله تعالى عليهم، قاعدة تكون يؤتى بها للترجيح بين أقوال المفسرين، للترجيح بين أقوال المفسرين. والمؤلف هنا جزاه الله خيرا استطرد في ذكر جملة من هذه القواعد التي نحتاج إليها في الترجيح بين أقوال المفسرين. مثال ذلك الترجيح بالسياق، الترجيح بالسياق أو تحكيم السياق في عند تعارض الأقوال، يعني ينبغي تحكيم السياق عندما تتعارض الأقوال. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم. اختلف في قوله وابتغوا ما كتب الله لكم، هل المراد ابتغوا ما كتب الله لكم يعني ما أباحه ورخصه، أو المراد ابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، أو المراد ابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا ليلة القدر؟ طبعا الآيات واردة في أي شيء أصلا؟ واردة في قضية المباشرة وما يتصل به، لأن الله من أول الآية يقول اليوم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. إيش معنى تختانون؟ يعني كان تحصل منكم مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى، لأن طريقة الصيام التي كانت موجودة قبل أن تستقر على ما هي عليه أن الرجل إذا غربت الشمس أبيح له الفطر حتى الفجر ما لم ينم، فإذا نام حرم عليه. فكانوا أهل جهد جهيد وعمل كثير، كانوا يزاولون المهنة بأنفسهم رضوان الله تعالى عليهم، فيتعبون، فيأتي الواحد منهم فيأكل لقمة أو لقمتين ثم يدركه الناس خلاص، أو ينام من شدة التعب فيحرم عليه الطعام إلى المغرب من الغد، ويحرم عليه قربان النساء. قال الله عز وجل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يحصل أحيانا منكم مخالفة لهذا الأمر. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن، يعني في الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. إيش معنى ابتغوا ما كتب الله لكم؟ يعني السياق يدل على ماذا؟ على هل هو ابتغاء الولد ولا ابتغاء ليلة القدر ولا أمر عام ما رخصه لكم وأباحه لكم؟ لما ننظر إلى السياق نجد أنه يتحدث عن شيء معين، وهو إيش؟ أي نعم، المباشرة وما يتصل به. فهو الظاهر، هو الظاهر. يعني الآن ثلاثة أقوال رجحنا نحن أحدها بإيش؟ بدلالة السياق، بدلالة السياق. ثم قال بعدها وكلوا واشربوا ولا تسرفوا حتى يتبين الخيط الأبيض والخيط الأسود الفجر، حدد الوقت لهم، الوقت الذي يباح لهم التمتع بالمفطرات التي حرمت عليهم الصيام. واضح هذا؟ الآن شوفوا لاحظوا كيف رجحنا أحد الأقوال بالسياق، رجحنا أحد الأقوال الثلاثة بالسياق. طبعا الأقوال الثانية صحيحة في نفسها لكنها بعيدة عن السياق، يعني ابتغوا ليلة القدر. ايش جاب ليلة القدر في هذا السياق؟ هل نحن مأمورون بابتغاء ليلة القدر وطلبها والسعي في يعني قيام الليالي حتى ندركها؟ لكن ما الذي جاء بها هنا؟ ما يقول لا يا أخوان، أقول ما الذي جاء بها هنا؟ يعني مثل لو قال واحد وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا ساعة الإجابة التي تكون في كل ليلة، هذا معنى وإن كان صحيحا في نفسه أنه ينبغي أن نطلب هذه الساعة، لكن لا يناسب الآيات، فليس في الآيات حديث عنها. شوف رجحنا إيش؟ رجحنا أحد الأقوال بدلالة السياق، علما بأن السياق نستفيد منه كقاعدة عامة أصلا في فهم القرآن أو لا يا أخواني، ونستفيد منه أيضا في الترجيح بين الأقوال. وهناك قواعد أيضا نستفيد منها استفادة كاملة ومهمة في الترجيح بين الأقوال، أقوال المفسرين رحمة الله تعالى عليه. وسيأتينا الأمثلة لهذا بشكل يعني كبير، ف لا داعي أن نستعجل له. طيب تفضل.
أولا القواعد العامة، المراد بها القواعد
أن يعملها
آية من القرآن، ويدل على بعض هذه القواعد أنها مرتبطة بالواقع، ومنها ما يكون لغوي معرفة اليقين تقرر
كلها صحيح. هذا تقدم لنا في بيان اختلاف التنوع، وأنه يذكر مفسرون أقوالا في الآية وكلها صحيح، وكلها ينبغي حمل الآية عليه. وهو متى أمكن حمل الآية على جميع الأقوال؟ فهذا هذا هو المتعين. أي نعم، ولا ينبغي اطراح شيء منها، ولا ينبغي اطراح شيء منها. وهنا أيضا كلمة القيم وهي نفيسة الحقيقة، يقول المعهود من ألفاظ القرآن كلها أنها تكون دالة على جملة معاني. يعني الأصل في ألفاظ القرآن أنها تدل على معاني وليس على معنى، ولذلك يعني يمكن نستنبط منها معاني جديدة دلت عليها لم ينبه السلف عليها. لكن أهم ما يمكن أن ننتبه له في هذا ألا يكون هذا المعنى الجديد مناقض لمعنى ذكره السلف. أما إذا كان فهما آتاه الله رجلا في كتاب الله سبحانه وتعالى وليس يعني معارضا لكلامهم، فهذا مما يقبل ومما يعني يجب عقد النواصي عليه. كان يلاحظ أنك متعب من جسدك، لو جلست هنا يا أخي ماشي. لا قرب قرب هنا، خليك جنبي. طيب إذا أرجو أن تكون هذه القاعدة مفهومة، يعني وهي أن أصل يعني الكلام في كلام الله سبحانه وتعالى دال على معاني كثيرة. مثلا قول الله سبحانه وتعالى والله يرزق من يشاء بغير حساب، ايش أسمعنا والله رزقكم إن شاء الله. أريد أسمع منكم. نعم. أي نعم. بغير مقابل عمل منكم. فهو يرزقكم وهذا ظاهر. الكفار يكفرون ويرزقهم. ونحن الآن الرزق الذي يأتينا من الله هل هو يعني لمقابلة عملنا؟ أبدا. لا والله لو كان على قدر عملنا لمتنا جوعا. ها؟ لقلة أعمالنا. طيب. ولكنه فضل الله سبحانه وتعالى. هذا واحد. نعم. أي بغير حساب يعني بغير عد. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يعطينا الرزق. ها؟ مو هو بطريقة التقتير والتقليل. لا تأتينا أرزاق الآن في هذه اللحظة تعيش أنت أرزاقا إلهية عظيمة. وأنتم أدرى مني يعني بحكم تخصصاتكم العلمية أدرى مني بهذا. الآن أن ترزق أشياء لو منعك الله شيء منها لتعطلت حياتك وتغيرت. ها؟ فالله يرزق بالجملة وهو بالعد لا بالجملة. واضح يا أخوان؟ طيب هذان فهمان الآن. وش رأيكم بهذين الفهمين؟ صحيحان ولا لا؟ طيب ممكن جيب فهم جديد؟ أحد عنده فهم جديد لهذا؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. ها؟ إيه؟ لا هذا قريب. بغير حساب بغير محاسبة. يعني ما يحاسب العبد على ما رزقه عليه. المحاسبة ستكون وين؟ في الدار الآخرة. أما في الدنيا الله سبحانه وتعالى أعطينا بدون محاسبة. هذا فهم جديد أيضا. طيب هذه الفهوم الثلاثة طبعا هي معاني ثلاثة لهذه الآية وكلها تدل عليها الآية وكلها أيضا تراد في الآية. ولو أراد الله سبحانه وتعالى تخصيص أحدها لخصصه باللفظ لكن والله يرزق من يشاء بغير حساب يعني بغير عد جملة. قلت المعنى الذي ذكرته أي من دون مقابل عمل كله صحيح من دون أن يحسب ذلك أو يحاسبنا على كم أعطيتك من النعمة فلان وش جبت لي بدالها وش سويت ماذا كم صليت اليوم 5 صلوات يصرف له مثلا كذا من النعمة ويترك عنه كذا من النعمة. هل نحاسب نحن على أعمالنا وعلى أرزاقنا؟ لا الحساب سيكون في الآخرة. واضح هذا يا إخواني؟ أي نعم الحساب والمسألة تكون في الآخر. كل هذه شوف الأصل في آيات القرآن دالة على إيش؟ جملة معاني دالة على جملة معاني. أي نعم بهذا نعرف أن كتاب الله سبحانه وتعالى يحمل معاني كثيرة جدا وأنه لا يمكن أن نقف عند حد في فهم كلام الله جل وعلا. لا يمكن أن نقف عند حد في فهم كلام الله جل وعلا أو نقول أنه انتهت المعاني التي يمكن استنباطها من كلام الله جل وعلا. اي نعم. طيب ايوه
ما أغنيت القرآن فلا فائدة في بحث. قال الشنقيطي في القرآن العظيم أشياء كثيرة لن يبينها الله لنا
كم يثبت
في بيانها شيء والبحث عنها لا طائل بحثه ولا فائدة فيه
مثل ها اسم الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف ما اسمه خلاف. طيب أسماء الفتية قيل أسماءهم كذا وكذا 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 وقيل أسماءهم كذا وكذا. اسم الشجرة التي أكل منها آدم طيب وماذا نستفيد؟ أكل من شجرة نهاه الله سبحانه وتعالى هب أنها التمر وهذا بيضرنا نحن في الدنيا. هذا شيء مباح الله لنا ولا علينا. الله حرم نوعا من الأشجار على آدم ابتلاء له واختبارا لطاعته لله سبحانه وتعالى وعدم يعني انصياعه مع الشيطان أو استماعه لوساوسه والعياذ بالله. فحصل هذا البلاء من الله سبحانه وتعالى لعبده آدم بشجرة معينة ولتكن أي شجرة. وأما الخلاف الذي يعقد في بعض كتب التفسير هي ما أدري إيش كذا هي كذا هي كذا هي كذا لا طائل تحت بحث. الكهف وين كان الكهف هذا؟ قيل في العراق قيل في تركيا قيل مدري في بيت المقدس في فلسطين في مصر في مدري ايش مشرق الارض في المغرب يفيدنا بشيء يعني. هذا أمر أبهمه الله سبحانه وتعالى ولا مبين ولا حاجة لنا في بحثه. وعلى هذا يعني قص أمثلة كثيرة مما أبهمه الله مما لا يترتب تحت العلم به كبير فائدة، فينبغي ألا نشغل أنفسنا نحن به. وهذا من العلم يا إخواني غير النافع، والإنسان يعني زمنه يحسب عليه، ولا ينبغي أن يضيع وقته بما لا طائل تحته ولا ينتفع به لا دينا ولا دنيا. وما الذي تستفيد إذا عرفت من اسم أصحاب الكهف كذا من الأسماء؟ ما تستفيد شيء. أي نعم. طيب
والله إذا عرف تفسير القرآن من جهة النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة إلى
هذه قاعدة يظهر ظاهرة واضحة، أنه تحكيم إيش تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الآية به ورد الأقوال المخالفة للتفسير النبوي. نعم.
قول الصحابة مقدم على غيره في التفسير وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه.
هذا أيضا تقدم لنا بتفصيل كبير يعني فيما ذكرناه أول التفسير في أول كتاب. نعم. لكن ذكر هنا مثال على جهة الاستشهاد على هذا الأمر. تفضل.
ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى وشهد شاهد من بني قال مسروق والله ما نزلت في عبد الله بن سلام وما نزلت بالمدينة ولكنها خصومة خاصمة محمد خاصمة محمد صلى الله عليه وسلم وشهد شاهد من بني إسرائيل قال التوراة من القرآن ابن سلام وابن عباس الشاهد عبد الله بن سلام
وبه قال. عندنا الآن قولان، قول لمسروق وهو من التابعين، هذا مسروق يقول بأنها ما نزلت في عبد الله بن سلام، إنما نزلت هذه الآية بمكة لأنها في سورة مكية، فكيف يذكر في هذه السورة المكية رجل لم يسلم إلا بالمدينة؟ إذن ليس فيها إشارة إلى عبد الله بن سلام، وكان يحلف على هذا يقول والله ما نزلت في عبد الله بن سلام وما نزلت إلا بمكة وما أسلم عبد الله إلا بمدينة ولكنها خصومة خاصمة بها محمد قومه. قال قل أرأيتم إن كان من عند الله أي القرآن وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فقول مسروق هنا ينفي فيه أن يكون إيش أن يكون مراد به عبد الله بن سلام. القول الآخر وهو الجمع من الصحابة، جمع من الصحابة سعد عبد الله بن سلام المعني بهذا الأمر وابن عباس ترجمان القرآن، كلهم يقولون إن المراد بالشاهد هنا هو إيش هو عبد الله بن سلام. وبه قال من التابعين مجاهد وقتادة والضحاك والحسن بن زيد. اسمع الآن قول الطبري أو تفصيله في هذا المسألة. نعم.
قال الطبري الصواب من القول في ذلك عندنا أن الذي قال توفيق الله مشركي قريش احتجاجا عليه لنبيه صلى الله عليه وسلم
تعالى ذكره، هذه طبعا مقصود بها أن يثنى على الله وكثيرة في تفسير الطبري رحمه الله. هنا في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي قريش طيب هذا يدل على ان نقرا احيانا في الحفظ يعني اكثر من قراءتنا في عيوننا، وهذه من مصائب احيانا الواحد تحقيق الكتب يعني ياتي خطا ما يبلع كما يقولون. والسبب ان اللي يقرا والذي يسمع كلهم يقرؤون بالمعنى يعني بما يحفظون لا بما ينظرون يعني مو بقراءتهم بعينهم. فكلنا الان مرينا على الايه ما انتبهنا غير هذه يعني. والحمد لله ان بعد ما جت ومن يبتغي غير الاسلام دينا فيبتغي الاسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. ايوه تفضل.
قريش احتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم واحتئل الآيات قبلها ولم يجري لأهل الكتاب ولا لنبيه قبلها فتوجه هذه الآية إلى أنها تدل على انصراف الكلام عشرة الذين تقدم الخبر عنهم معنا
الأخبار
قد وردت عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك عام
وهم كانوا
أعلم
أعلم
بمعاني القرآن والسبب الذي نزل فيه وما أريد به فتأويل الكلام
إذ كان ذلك كذلك
وشهد عبد الله بن على مثل القرآن وهو التوراة وذلك شهادتهم أن محمدا أنه نبي تجده اليهود مكتوبا عنده.
هنا ابن جرير من حيث الظاهر رجح قول مسروق، لكن اعترض على هذا الذي يظهر له من تأويل الآية بأن الأخبار قد وردت عن الصحابة بتأويله بأن المراد به عبد الله بن سلام وهم أعلم بالتأويل منا وأعلم بنزول القرآن وما ينبغي حمله عليه، ولذلك رجح قول الصحابة على قول مسروق علما بأنه يقول أن الظاهر أن قول مسروق أقرب إلى دلالة الآية وإلى يعني ما نزلت فيه أو السياق الذي جاءت به من القول الذي ذكره الصحابة. نعم.
إعراب القرآن ينبغي أن يكون على أصل النجوم ولا يفسر بمجرد الاحتمال
نحوي ولا لا؟ هنا نسبة هي النحو يعني.
الإعرابي الذي يحتمله
ترتيب الكلام. يعني المقصود بهذا أنه طبعا الأعاريب يا إخواني في كتاب الله يعني أو الأعاريب في الكلام كثيرة جدا يعني ما تحد على شيء معين، ولا شك أن الإعراب يختلف به إيش المعنى، لأن الإعراب طريقة في تفسير المعاني، طريقة مصطلحية عند أهل اللغة يفسرون بها معاني الكلام، فلا يجوز لنا أن نفسر القرآن أو نعرب القرآن على أي إعراب اتفق الوهم يصح لغة، لا بد أن يكون الإعراب الذي نعرب به الآية منطبق على أفصح الوجوه التي تحمل وتفسر عليها الآية، وهذا سيستبين لنا بالأمثلة أن أحيانا تعرب بإعراب كلها معنى تعرب بإعراب آخر كلها معنى، لكن هذا المعنى ما يليق بكتاب الله سبحانه وتعالى فلا يجوز الإعراب به، بل يجب أن تعرب بالإعراب الآخر الذي يبين أن لها معنى مناسبا لفصاحة القرآن وبلاغته وللمعاني الجزلة التي يأتي بها كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني مثال ذلك من الأمثلة التي يذكرونها أو مرت بها الحقيقة في التفسير أو في كتب عريبة القرآن ذكره العقبري، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب والسائلين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء. صابرين ايش هي النصبات؟ عن المعروف هنا عند العلماء انها منصوبة على الاختصاص، يعني اخص الصابرين امدح الصابرين، هنا امدح الصابرين، وهذا هو المعنى الجزء الذي تدل عليه الآية، اراد الله ان يميز الصابرين عن غيرهم وان يجعل يعني خصلة الصبر هي الخصلة المتوافقة مع أو التي يستعان بها على جميع هذه الخصال المذكورة في الآية. لاحظتم معي يا أخواني؟ جاء بعض المفسرين وقال الصابرين هنا معطوفة على السائلين، يعني وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين والسائلين والصابرين، يعني يؤتي أيضا الصابرين، هذا معنى يعني يهضم به حق الصابرين، بدل أن يكونوا ناسا ترفع بهم الأبصار ويمدحون ويثنى عليهم يقارن خصلتهم، يعني الخصلة التي ينبغي أن تكون في كل مؤمن يريد البر، وإذا بهم يكون أحد أصناف أو مصارف الزكاة. المذكرين يعني في الآية ليكونوا مصرف من مصارف المال، هذا ما معنى ضعيف. ثم من الذي يعطف هذا على ذاك بينهم هذه المسافة من البعد؟ هذا لا ينبغي أن يقال به. نعم، هذا على سبيل المثال، وذكر هنا طبعا أمثلة. نعم.
في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المسلمين، ذكر ابن القيم فإنه يشمل الواجب والممكن،
الواجب والممكن،
فإنه يشمل الواجب والممكن، فليس في تقديره ولا في دخله به.
يقدر في تلك الكلام مع أنه لا، فكيف يقدر في تلك الكلام مع أنه
أمر معلوم عام
لا يدل على مدح ولا ذم ولا كمال ولا نقصان.
لاحظوا يا إخواني، هذا مثال يذكره ابن القيم على بعض التأويلات النحوية التي يعني ما نقول تبطل، وإنما تنحو بالآية إلى منحا ضعيف أو إلى معنى لا يليق بجزالة القرآن وحسن أساليبه، فهم من أجل يخرجون من أو يخرجون قوله قريب. لماذا قال رحمة الله قريب ما قال قريبة؟ قالوا إن هذه قريب صفة لموصوف محذوف، إن رحمة الله شيء قريب من المحسنين، شيء قريب من المحسنين. طبعا هم أرادوا أنهم إيش؟ يخرجون الآية فقط، يعني أو يحلون الإشكال الذي ورد علينا، كيف أن الرحمة المؤنثة توصف بشيء مذكر؟ فإيش سووا؟ قالوا هذه موصوف صفة لموصوف محذوف تقديره شيء. هل يليق هذا بجزالة القرآن؟ يقول رحمة الله شيء، هي رحمة الله شيء، قلتها أنت لما قلتها كل شيء هو شيء، ها؟ يعني ما جبت لنا شيء جديد، يعني حتى يعني رحمة الله، يعني الآية جاءت لتقولنا قريب حتى تشير إلى هذا الشيء، ها؟ هو صحيح، أنت لا تخرج الآية على تخريج يكون فيه هضم للآية أو فيه تنقيص لمعنى لقدر الآية ومعناها. لاحظتم وش اللي أراده ابن القيم؟ قل هذه المعاني غير شديدة ولا ينبغي أن تقال في كتاب الله، فكل شيء هو شيء، يعني ما جد جديد، يعني واضح ولا لا؟ لما أقول يعني أصف شيئا بمعنى من المعاني مثلا ثم أقول شيء، ما جد، يعني أما أقول فلان شيء تقول طيب وإذا صار شيء؟ هذا ما لك من جديد. الآية لما نعقدها كاملة على أن رحمة الله شيء من الأشياء، ولا شيء، ها؟ أين؟ ثم هنا عاد بدأ كلامه في هذه القاعدة، في ذكر هذه القاعدة، قال وينبغي
أن يتفطن هنا لأمر لا بد منه، وهو أنه لا يجوز
أن يحمل، ما يجوز أن يحمل على أي معنى يتفق، لا، بل لابد أن يكون المعنى الذي نختاره أو الإعراب الذي نختاره موافق لأفصح معنى يمكن حمل القرآن عليه. أما على أي معنى اتفق ما يهمنا، المهم أن الإعراب يصح عندنا ويصلح. أي نعم، فإن
هذا مقام غلط فيه أكثر المعرضين من القرآن عظيم، وهذا غلط عظيم يقطع الثاني بأن مراد القرآن
مراد القرآن غيره.
القرآن غيره، وإن احتمل ذلك التركيب هذا المعنى في سياق آخر.
شوف لاحظوا حملوا على قوله إيش؟ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فهذه قراءة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه قراءة الجمهور، قرأ حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور، وعطف الظاهر على المجرور عند النحويين يعني قليل، أو بعضهم يقول أبدا لا يوجد في اللغة، وهذا غير صحيح، يكفي أن القراءة صحت به، وقد جاء بعض العلماء بأمثلة وشواهد كثيرة لعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور، على الضمير المجرور، مطلوب الضمير المجرور ما يعطف عليه الظاهر، ما يعطف عليه الظاهر، ولذلك كلهم قرأوها واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، إلا حمزة قال والأرحام. طيب بدأ عاد يخرجون، قالوا الأرحام هنا مقسم بها، يعني كان الله يقول والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، ها؟ يعني ها؟ بعيد أنا، ولا ينبغي حمل القرآن على اسم هذا. هنا أيوة، ها؟ الضمير اللي هو به، الباء حرف جر ولا لا؟ والهاء ضمير مجرور أو لا؟ أي نعم. والاسم الظاهر للأرحام عطف على الضمير، يعني كانوا قال واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام أو لا؟ أي اللي حصل أنه العلماء كلهم يقرؤونها على ما يريد النحويون، أو على القاعدة النحوية المعروفة عند العراق المعروفة عند علماء النحو، وهي أن الاسم الظاهر ما يعطف على المجرور بنفس الجر بل ينصب، يعني قال واتقوا الله الذي تساءلون به ها والأرحام. في قراءة حمزة لا، عطف على الضمير المجرور، قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، كانوا قالوا بالأرحام يعني. فهذه أشكلت على هؤلاء، ولما أشكلت عليهم طبعا هم بين خيارين، إما أن يردوا القراءة كما ردها بعضهم وهذا خطأ ولا نقره، قد ردها بعض العلماء قالوا أبدا هذه ما تصح، هذه غلطة من حمزة، يعني بأن حمزة قد رواها بإسناد صحيح متواتر لا إشكال فيه فلا يجوز ردها. وبعضهم بحث لها عن تأويل لكنه لا يناسب الآية، فقال والأرحام هذا ابتداء كلامنا، والواو هنا واو قسم وليس واو عطف، والمعنى والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هنا تفضل.
قول بعضهم في قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به،
يعني وصد عن سبيل الله وكفر به، اي نعم، وبالمسجد الحرام. ايه ان المسجد هنا يقول مجرور بالعطف على الضمير المجرور في به، اي نعم، لكن الآية يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، أظن يريدون أن المقصود السؤال عن المسجد الحرام، يسألونك عن المسجد الحرام. والآن أنا ما أستحضر الإعراب الذي ذكروا في هذا الآية. نعم.
ومثل قول بعضهم في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم،
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة. المقيمين هنا ثم قال بعدها إيش؟ والمؤتون الزكاة. المقيمين هنا ما الذي نصبها؟ الاختصاص، نعم، أخص المقيمين، أمدح المقيمين، وهذا ذكرناها قاعدة أنه قد يخرج بأحد المعطوفات عن سنن العطف لتمييزه عن بقية المعطوفات، ومنه هذا المثال، ومنه المثال الذي ذكرناه قبل قليل والصابرين في البأساء، يعني محلها الأصل الرفع، محلها الأصل والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرون. هذه لو أجراها على 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 العطف أصل العطف لقال والصابرون، أي نعم، لكنه عدل بها عن سنة الكلام من أجل يميزها بمعنى جديد. وكذلك هنا، هنا لو مشى على سنة الكلام لقال والمقيمون الصلاة والمؤتون الزكاة، لأنه قال لكن الراسخون، فكل المعطوفات ينبغي أن تكون إيش؟ مرفوعة. فلما ميز هذا دلنا على أنه ميز فعلا، فكأنه قال أخص المقيمين. أي ولما تقول مررت بمحمد وعلي وصالح وفهد وخالدا وخالدا، لما جيت الخالد نصبته، ليش؟ يقول أخصه، يعني مدح، هذا مميز بينه، لاحظتم ولا لا؟ هو نفترض كلهم يصيرون إيش؟ ها؟ كلهم على أجر مررت به فهد وصالح وإيش الآخر وخالد، لكن قلت وخالدا حتى أمي، يعني وأخص خالدا. واضح هذا؟ أي نعم. فيقول بعضهم يعني كي يخرج من هذا الإشكال إيش قال؟ والمقيمين الصلاة، الله يحلف بهم يقسم بهم، الواو هنا واو القسم، طبعا واو القسم جارة فجرت المقيمين، هنا طيب. ثم قال أضعاف أضعاف ما ذكرنا، نعم، أجلها وأفصحها عائش التي يعجز عنها قدر العالمين يعني طاقتهم ووسعهم، كما أن وله من الفصاحة عالم التي يعجز عنها العالم، يعني هذا مقصود يعجز عنها قدر العالمين. نعم أي نعم الاستطاعة. نعم الله
إن شاء الله تعالى بيان مبسط الكلام على أصول التفسير. مثال آخر في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه،
قوله
مستقلة من سمع وخبر، لأنه متى أمسك حمل
أبعدها
أحسن الوجود وأبعدها إلى التفلت وأسوأها في لسان العرب.
هذا أيضا تأييد من أبي حيان وهو يعني كبير المؤدبين لكتاب الله سبحانه وتعالى إلى أنه ينبغي حمل القرآن على أفصح الأعاريب، أين على أفصح الأعاريب التي تدل على أفصح المعنى، وأما على أي معنى اتفق وأي صورة كان هذا ما يجوز. أين ثم عاد ذكر جملة من القواعد في العموم وكذا نذكرها إن شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم.